إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع خطاه إلى يوم نلقاه. جاء في سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أشكلت علي مسألة قلت لأصحابي ما هذا. استمعوا لكلمة الإمام أبي حنيفة يا أخوة أخي رحمهم الله تعالى، فعلا اتقوا الله ويعلمكم الله، فتح عليهم ما لم يفتح على غيرهم. الشاهد نرجع، قال لأصحابي حين تغلق عليه مسألة: ما هذا إلا لذنب أحدثته. ما قال أحدثتموه أنتم، هو يتحدث عن نفس الإمام أبو حنيفة اللهم صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا إلا لذنب أحدثته. وكان يستغفر وربما قام وصلى فتنكشف له المسألة. سبحان الله، بعد أن قام وصلى واستغفر يقول، والكلام لا يزال في سيرة الإمام أبي حنيفة، يقول الإمام أبو حنيفة بعد أن تفتح عليه المسألة، يقول: رجوت أن قد تيب علي، رجوت أن قد تيب علي. ووصلت القصة. يا أخوان أنا أستغرب، من موقف الإمام أبي حنيفة ولا من موقف الفضيل بن عياض؟ ماذا قال الفضيل؟ الفضيل فبلغه ذلك، فقال الفضيل بعد أن بكى بكاء شديدا، قال: ذاك لقلة ذنبه، فأما غيره فلا ينتبه لهذا. لاحظتم كيف ينتبه الإمام أبو حنيفة إلى سيرته وإلى حياته وإلى الصغائر في أموره، بحيث أنه يدرك متى يمكن لا قدر الله أن يكون وقع في خطأ. مجرد ما تغلق عليه المسألة معناته هناك ذنب أحدثه. أما غيره، واستمعوا إلى كلام الفضيل، أما غيره فلا ينتبه إلى هذا. وتلك هي المهارة الأولى من مهارات التفكير الأساسية التي سنتحدث عنها، وهي مهارة الملاحظة. يا أخي كن دقيق، مهارة الملاحظة هي المفتاح الأساس لكثير من الملاحظات. لن أقول لكم يا هذه كلام شرقي أو غربي أو شمالي أو جنوبي، لا لا لا، هذا كلام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل من مارس عملية الملاحظة ولاحظها وطبقها هو أسوتنا وقدوتنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. أكيد سأذكر لكم هذا الحديث حتى نكون على بينة كيف كان ذلك العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غضبة. قالت عائشة: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. من منكم أحبتي المستمعين أدرك الفرق؟ أكيد بلا شك الجميع المستمع أدرك. في المرحلة الأولى يقول ورب محمد، وفي الثانية تقول ورب إبراهيم. لكن دقة الملاحظة، قالت أي عائشة رضي الله تعالى عن أبيها: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط، أرفع الاسم، ما تستطيع لهجران حبيبها وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظتم كيف هذه المهارة مهمة حتى في التعامل مع الآخرين، كيف نحن مع أزواجنا، كيف نحن مع أبنائنا، كيف نحن مع زملائنا، هل لدينا هذه الملاحظة بحيث نستطيع أن ندرك حتى فرق الكلمة؟ دع عنك فرق الوجه، دع عنك فرق درجة الحرارة، حينما تلمس صاحبك تقول: أشعر أنك اليوم حرارتك مرتفعة. تلك معلومات لما تدخل إلى الذهن يعمل عليها مهارة الملاحظة، يبدأ يدقق. يا ترى لو طبقنا مهارة الملاحظة في قراءتنا للقرآن، الله كم ستختلف قراءتنا للقرآن. ولو أردت أن أستطرد في هذا الموضوع لاحتجت إلى حلقات وحلقات لتطبيق مهارة الملاحظة في القرآن الكريم، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. إذن هذه الملاحظة لها أهمية كبرى في حياة الإنسان بينه وبين نفسه، كما في قصة الإمام أبي حنيفة، وفي حياة الإنسان مع الآخرين، مع زوجه، مع أبنائه، كما هو في محمد صلى الله عليه وسلم، بل اسمحوا لي في حياته كلها مع كل الناس وفي جميع الظروف وفي جميع الأوقات تحتاج أن تكون لديك مهارة الملاحظة. وسبحان الله، على مقدار أهمية هذه الملاحظة في ذهنك وتطبيقها في في واقع حياتك سيكون التغير في حياتك نحو الأفضل. بقي أمر مهم يتعلق بهذه القضية لكنه بعد الفاصل، انتظروا. أهلا بكم من جديد أحبتي في برنامجكم حماية الفكر، ولا نزال في المهارة الأولى، مهارة الملاحظة من مهارات التفكير الأساسية، وقد أشرنا إلى خطورة هذه الملاحظة وأهميتها. لاحظوا، كلما استطعت أن تستخدم تلك المهارة في حياتك اليومية كلما رأيت تغيرا نحو الأفضل في حياتك. دعوني أضرب لكم مثلا في مهارة الملاحظة في تعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وسأضرب مثلا واحدا اختصارا للوقت حتى نستطيع أن نطبق هذه المهارة في قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف يمكن أن تحدث هذه المهارة نقلة نوعية في تدبرنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولنأخذ هذا المثال. يقول الله تعالى عن يوسف عليه السلام، أخذه إخوته بعد أن اتفقوا على أن يلقوه في غيابة الجب، ذهبوا به وحدث ما حدث، أتوا إلى أبيهم فماذا قالوا له؟ قالوا لقد أكله الذئب. كلمة أكله الذئب، كلنا نعرف أن الذئب من الحيوانات المفترسة، وحينما نقول من الحيوانات المفترسة يعني أن نقول الذئب افترس، الذئب افترس يوسف. لماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أكله؟ لماذا قال أكله الذئب؟ لماذا لم يقل أخوة يوسف عليه السلام فافترسه الذئب واختاروا كلمة أكله؟ أو دعونا نقول للقرآن الكريم، الله سبحانه اختار هذه الكلمة. أن المتأمل، لاحظت يا أحبتي كيف مهارة الملاحظة، أنا لاحظت أن هذه الكلمة يجب أن لا تكون هنا، أو هكذا بالمنطق العقلي الذي نحن نفكر فيه حينما نكون ليست لدينا معلومات كافية، لاحظوا المعلومات، وليست لنا دقة ملاحظة. بالرجوع إلى كلام أهل العلم وماذا قالوا في هذا الموضوع، تستنتج أن كلمة افترس، عادة الحيوان مفترس حينما يأكل الإنسان أو يفترس الإنسان أو يفترس أي حيوان، عادة ما يبقي منه شيء، إما عظم أو غيره. أما الأكل فعادة لا يبقي منه شيء، ولذلك اختار إخوة يوسف كلمة أكله، لأنه لو قال افترسه الذئب لقال لهم أين بقية يوسف عليه السلام، فقالوا أكله فلم يبقى منه شيء، فلم نستطع أن نأتي إليك بشيء من يوسف عليه السلام. إذن كلمة أكله أفصح وأدق. إذا حينما نتكلم عن القرآن الكريم نحن نتكلم عن كتاب في كل ما فيه يمكن أن نطبق مهارة الملاحظة. لماذا ذكر هذا هنا ولم يذكر؟ أعطيكم فقط سؤال وفكروا فيه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أليس القرآن بين أيدينا؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك ولم يقل هذا الكتاب؟ حينما يكون الشيء بين أيدينا تقول هذا الكتاب، هذا الماء، هذا الكأس، هذا. إنما حينما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن كتاب العزيز يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا ذلك؟ لاحظتم كيف مهارة الملاحظة يمكن أن تحرك الذهن وتشغل، وبالتالي أبدأ في عملية معالجة وتغذية للفكر بمعلومات جديدة تترسخ بطريقة معينة. أنا لن أجيب على هذا، إنما ربما سأجيب إن شاء الله في الحلقات القادمة، إنما هو فقط كمفتاح لكي نفكر في هذا الموضوع أكثر ونتأمله أكثر. أقصد مهارة الملاحظة. مهارة الثانية، حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا لكني أنساه، لاحظت النسيان هذا كل نعاني منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، ابسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط رداءه، قال أبو هريرة فبسطته، قال أي أبو هريرة فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته. الكلام لأبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة فما نسيت شيئا بعده، أي بعد هذا الحديث كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح في ذهن أبي هريرة رضي الله تعالى وينقله كما هو بالتفصيل دون أن يكون فيه أي خلل، أي أن أبا هريرة رضي الله تعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى مهارة الحفظ، فأصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث مع أنه ليس من أكثرهم معاشرة للرسول صلى الله عليه وسلم وحياة معه في حياته في الإسلام لا تتجاوز سنوات. أبو بكر رضي الله تعالى وعمر رضي الله تعالى وجميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر عمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة رضي الله تعالى كان أكثرهم حفظا. ولعل من الأسباب في ذلك والله تعلم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أننا نتحدث عن مهارة مهمة جدا ألا وهي مهارة الحفظ. الحفظ الذي يتحدث عنه الكثير وربما يكون فيه كلام كثير ونسمع هناك دعايات تقول لا للحفظ، يجب أن يتعلم أبناؤنا الفهم، لا نركز كثيرا على الحفظ. أقول سيأتي تفصيل لهذه القضية بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، سنعرف ما مدى أهمية الحفظ، ولماذا نتحدث عن الحفظ، ولماذا ذكر الله سبحانه وتعالى، ولماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالذات في هذا الحفظ. هذا بإذن الله تعالى ما سنشير إليه في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. تذكروا أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ألتقي بكم أحبتي في الحلقة القادمة على الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في برنامجكم حماية الفكر، ذاكرة حديدية. ربما نسمع مثل هذا الكلام كثيرا يقال عن فلان، والآخر يقول ذاكرتي ضعيفة لا أستطيع الحفظ، وهكذا تتداول كلمة الحفظ. وموضوعنا في هذه الحلقة عن مهارة الحفظ. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى يقول يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. وكلنا يمر بهذا الموضوع، وكأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يعرض المشكلة أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك. قال أبو هريرة رضي الله فبسطته، قال فغرف بيديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه، أي ضم رداءك، فضممته. قال أبو هريرة رضي الله تعالى فما نسيت شيئا بعده أبدا، أي أن أبا هريرة رضي الله تعالى بدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الحفظ لكل ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حتى ممن كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكثر ممن عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من عمر أبي هريرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا مهارة الحفظ ليست بالأمر الهين، وليست بالمهارة التي يمكن أن يستغنى عنها، فلا يمكن للإنسان أن يتطور وأن يجتهد وأن ينتقل إلى ما هو أعلى وأفضل إلا بمهارة الحفظ. ومع الأسف نسمع في هذا الزمان هناك من ينادي أن يلغى الحفظ من مناهجنا التعليمية، ويكون الاعتماد جله أو كله على الفهم والاستنباط والاستنتاج. نقول لا فهم ولا استنتاج ولا استنباط إلا بعد التمرس في مهارة الحفظ. ولذلك نحن نحتاج أن نكون وسطا، لا نغالي في عملية الحفظ فتكون هي الهم الأول والوحيد لدى، ولا تكون هي الملغاة فحيث تكون على جانب الطريق، بل تكون من ضمن أساسياتنا في طريق التعلم والنهوض بهذه الأمة. وحين نتحدث عن مهارة الحفظ فنحن نتكلم عن جزئين أساسيين: القدرة على تخزين المعلومة، وهذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لبني البشر عموما أنهم يستطيعون أن يخزنوا كما هائلا من المعلومات. الأمر الثاني وهو ما يجب أن يجتهد فيه الإنسان عموما والمسلمون خصوصا وأهل الدعوة على الأخص، القدرة على استدعاء المعلومة عند طلبها. والناس غالبا تختلف في هذا الجزء، دعوني أعطيكم فقط معلومة عن الجزء الأول. في تجربة عملها الدكتور مارك في جامعة كاليفورنيا عن قدرة الإنسان على تخزين المعلومات، قال لو أتينا بإنسان وأعطيناه 10 معلومات في كل ثانية واستمرينا هكذا لمدة 100 سنة فسيكون أشغلنا من ذاكرته أقل من النصف. أي أن قدرة الإنسان، أنا وأنت وأنت أختي المستمعة والجميع، لديه قدرة هائلة جدا على حفظ المعلومات أو على تخزين المعلومات، لكن القضية التي يختلف فيها عموم البشر هي القدرة على استدعاء المعلومة حين طلبها. يا ترى هل هذه هي هبة جبلية من رب العالمين أو يمكن اكتسابها وتطويرها. لاحظوا كيف تغيرت الأمور عندنا في الحفظ. سابقا لو نرجعنا إلى أكثر من 1400 سنة كان العرب عموما لديهم القدرة على الحفظ، أحدهم يسمع القصيدة يحفظها، بل كان جل العرب لديهم القدرة هائلة في الحفظ. مع تقدم الزمن ولو استرجعنا قليلا نحن في زماننا هذا 20-30 سنة قبل أن تظهر الأجهزة الذكية والجوالات وما يتعلق فيها، كانت لدينا القدرة على حفظ كم من الأرقام من الهواتف المنزلية وغيرها. الآن هل قلت القدرة؟ لا، نحن لم نستثمر، لم نحاول أن نغذي فكرنا بعملية الحفظ الصحيح، ألا وهو القدرة على استدعاء المعلومة، فهو هبة ربانية في قدرة على تخزين المعلومة. وأما القدرة على تطويرها والنهوض بها واجعل الاستدعاء أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، فهذه لابد أن يكون الإنسان دورا فيها، ولذلك يجب أن يستثمر مثل هذه النعم وتستثمر مثل هذه المواهب بحيث نستطيع أن نوصلها بإذن الله تعالى إلى ما هو أفضل. ولعلنا جميعا نسمع عن حفظ القرآن وحلقات تحفيظ القرآن، وكلها تدخل في الجزء الثاني في القدرة السريعة على استدعاء المعلومة. فمن رزق هذه النعمة فعليه أن يستثمر هذا الكنز وأن يوظفه في الخير، فالله سبحانه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وإليكم هذه القصة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبتي. يقول محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله كيف كان بادئ أمرك والكل جالس وينتظر الآن؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب حينما كنت أكتب معه، فقلت: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين. اسمعوا أيها الآباء، اسمعوا أيها الأمهات، اسمعوا أيها البشر، لا تقول عندي. نعود إلى قصة أبي عبد الله، فقال: 10 سنين أو أقل، ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. فقال يوما، الكلام لا يزال أبا عبد الله يتحدث، فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، ذلك المحدث يحدث هؤلاء الطلاب فيقول لهم سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له أي أبا عبد الله، قال له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل أي شيخ بجلالة قدره وعلمه، قال فنظر ثم خرج. يا سلام، رجع، تراجع الكتب، خرج. فقال لي: كيف تقول يا غلام؟ يكلم أبا عبد الله. قال: قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. ماذا كان يقول؟ عن أبي الزبير عن إبراهيم. قال: الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم أي وأصلح كتابه وقال: صدقت. انتهت القصة. يقول محمد بن حاتم: فقلت لأبي عبد الله اللي هو بين قوسين الإمام البخاري رحمه الله: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: كنت ابن 11 سنة. عمره 11 سنة، يعني يا أحبتي 5 ابتدائي 6 ابتدائي، ومع ذلك يرد على شيخي في مسألة الحفظ. إذن هذه نعمة. هناك كم عدد كثير من الطلاب عندنا ربما لديهم مثل هذه القدرات. كم هو شعور جميل حينما تستشعر أن ابنك ربما يكون مثل الإمام البخاري أو مثل الإمام مسلم أو مثل فلان أو فلان، أي أنه أعطي مثل هذه المنحة الربانية. فنحن نحتاج إلى أن نستكشف تلك المهارات في أنفسنا وفي أبنائنا وفي بناتنا وفي كل ما عندنا، أيها الأساتذة، أيها المعلمون، أيها المربون على مختلف مستوياتهم في الجامعات وفي التعليم الأساسي. انظروا إلى طلابكم، بل اسمحوا لي يا معلمي ومشرفي والمهتمين بتحفيظ القرآن، هل نحن نحاول أن نستكشف ما هو موجود لدينا من كنوز بين طلابنا في قدرتهم على الحفظ؟ حفظ القرآن الكريم منا. قد يكون الإنسان لديه القدرة السريعة ليست في حفظ الكلمات، إنما القدرة على استدعاء المعلومة واسترجاعها في وقت قصير وبكفاءة عالية. وحتى نختصر على أنفسنا الكلام، نقول: كيف يا شيخ ممكن أن نحفظ أكثر؟ أو كيف لنا أن نساعد أنفسنا في استدعاء المعلومة بصورة سريعة؟ أنا سأذكر 3 أمور بإذن الله تعالى. الأمر الأول: حاول تعود نفسك على التركيز، 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 الإبداع، أحد أبرز سمات المبدعين أنهم يستطيعون التركيز في نقطة واحدة أو في موضوع واحد، مما يفتح لهم آفاقا واسعة. الأمر الثاني، تقليل الاعتماد على الأجهزة الذكية أو اسمحوا لأي جهاز إن شئت. ثلاثة، حفز أبنائك، حفز نفسك، حفز الطلاب على أن يكونوا لديهم. ما في مانع أن تكون بينهم مسابقات في الحفظ، ليست بالضرورة حفظ القرآن فقط، حفظ أي شيء. الآن نتكلم نحن عن مهارة الحفظ. اسمحوا لي في النهاية أن أختم بثلاثة أعداء لذاكرة أو لمهارة الحفظ. العدو الأول التشتت. انظروا إلى سطح المكتب في جهاز الكمبيوتر، أي جهاز كمبيوتر، إذا رأيت كما كبيرا على سطح المكتب فاعلم أن صاحبه قليل التركيز. كما أنك إذا وجدت أن صاحبها فاتح أكثر من جهة، فاتح هنا موقع مقطع في اليوتيوب، وفاتح في الوورد، وفاتح بالباوربوينت، ويكتب هنا، هذا غالبا سيتعب معالج الكمبيوتر وستكون نتيجته أضعف. يختلف عن من يمسك قضية واحدة ويبدأ منها حتى ينتهي منها، ستجد أن تركيزه أفضل. إذن التشتت. اثنين، البيئة. ثبت يا أخوان بالدراسات روائح لها تأثير، بل ثبت حتى الألوان. تريدون أحد الأدلة في ذلك؟ اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى، بقرة صفراء فاقع لونها. كملوا يا أخوتي، كملوا أيها الأحبة. قال تسر الناظرين. ولعلك من الطبيعي أن تسأل، لماذا قال الله سبحانه وتعالى تسر الناظرين؟ أي أن اللون الأصفر الفاقع له تأثير على النفس البشرية مما يساعدها. آخر عدو سأذكره من أعداء الحفظ، التنفس بطريقة خاطئة. غالبنا يتنفس بطريقة غير صحيحة. نحتاج أن نعيد النظر في طريقة تنفسنا، وكيف نستنشق الهواء، وكيف ندخله إلى الرئتين، فهذا مما لا شك فيه سيساعدنا بإذن الله تعالى. أخيرا، تذكر أنت من أي صنف من أصناف البشر الذي يمكن أن تركز على نفسك لتستعين بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بما أعطيت من وسائل للوصول إلى الذاكرة الحديدية. فالفكر يغذى بالحفظ كما يغذى بالمهارات الأخرى، ولنتذكر دائما أن ثمة مهارات أخرى سنحتاج إليها في هذه التغذية، وهذا ما سنتعرض إليه في الحلقة القادمة. ففيه مهارة مهمة أشار إليها القرآن الكريم والسنة النبوية. في النهاية، قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. ألقاكم أحبتي، استمتعوا بالتفكير وبتغذية التفكير. إلى تلك الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.